طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الفقرة الأخيرة إخواني في الله من كلام المؤلف رحمه الله تعالى هي حول ما يتعلق بمسألة العذر بالجهل. قبل ذلكم وقبل الخوض في معرفة مراد المؤلف رحمه الله تعالى، أشرنا إلى قواعد سريعة في مسائل التكفير. من يذكر لي قاعدة من هذه القواعد؟ من خمس قواعد؟ من؟ أيوة، لا هذا جزء من قاعدة. ذكرنا خمسة قواعد: ليس كل من وقع في الكفر يكفر، خطورة التكفير، لا أحد يقدم على التكفير لأن ما مرده صعب. كذلكم لابد من وجود دليل شرعي يحكم على القول والفعل بأنه كفري. مساعد، قد مر هذه خطوط التكفير. خطوط التكفير مضاها؟ نعم، هذا الرابع: لا يكفر شخص بعينه حتى تقام عليه الحجة. الخامس: من علم إسلامه بيقين لا يكفر بالظن، وأشرنا إلى أثر حديث أسامة: من علم إسلامه بيقين لا يكفر بالظن. وقد أشرنا إلى هذا في أثر أسامة عندما أتى الرجل بالتوحيد دخل في الإسلام، فأعمل أسامة الظن فيه، لعله قالها تحرزا، لعلها قالها تعوذا، لعل فقتله، فعاتبه نبينا أنه أعمل الظن. أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، ما قال إلا تعوذا. قال: كيف بك بلا إله إلا الله تحاجك عند الله؟ فدل على أن الإنسان إذا دخل بالإسلام بيقين لا يكون كفره بالظن. هذه قواعد خمس أشرنا إليها في درس أمس. ثم ذكرنا مسألة وهي مسائل اتفق عليها العلماء أن صاحبها يعذر بجهله. قام سعد: من كان حديث عهد بإسلام فوقع في أمر كفري فإنه يعذر بجهله. كذلكم من كان في بادية، طبعا بادية يدخل فيها كل مكان بعيد، في بادية، في قرية، في رأس جبل، في بطن واد، في ساحل، منطقة في سواحل المالديف، ولا تلك الأماكن بعيدة ما عندها أحد في المالديف، أنا أقول له، فتجد أن أماكن في أدغال أفريقيا مثلا، أماكن بعيدة جدا، دخلوا في الإسلام لكن ما عندهم من يعلمهم. ثالث: ما وجد فيه مانع من بلوغ الحجة كالمجنون وكالأصم ونحو ذلك. طيب، ننتقل الآن ولازلنا مع عبارة المؤلف رحمه الله: إذا كان العلماء قد عذروا بالجهل في بعض المواطن، فكيف المؤلف رحمه الله تعالى هنا يصرح بأن الإنسان قد يكفر بكلمة ولا يعذر بجهله؟ هل معنى هذا أن الإمام محمد بن عبد الوهاب لا يعذر بالجهل كما يدعي ذلك أعداء التوحيد والسنة، بأن هذا الإمام بس يكفر مباشرة لا يعذر بالجهل؟ الجواب: لا. الجواب: فإن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعذر بالجهل كما عليه أئمة السنة، وبما دلت عليه أدلة الشرع، ومما يدل على ذلك ما جاء من كثير من عباراته في تآليفه وكتاباته أنه رحمه الله تعالى يصرح بأنه يعذر الناس بجهلهم. ومن تلكم العبارة، لعبارات كثيرة أذكر عبارة ذكرها رحمه الله تعالى في الدرر، موجودة في الدرر السنية، أنه قال رحمه الله قال: وإذا كنا لا نكفر، وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، والصنم الذي على أحمد البدوي، وإذا كنا لا نكفر الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثالهم لأجل جهلهم. هذه العبارة لأجل جهلهم. قال: وإن كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثالهم لأجل جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله؟ فكيف نكفر من لم يشرك بالله؟ إذا لم يهاجر إلينا، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا؟ فعبارة الإمام رحمه الله تعالى من العبارات الكثيرة التي توضح أنه رحمه الله تعالى يعذر بالجهل، بدليل أن أناسا يعبدون قبر عبد القادر الجيلاني ويعبدون قبر أحمد البدوي وغيرهم ممن عبدوا، قال: مع ذلك ما أكفرهم. لماذا ما كفرهم؟ قال: لجهلهم. فهو قد أعذر الناس لجهل، وهذا المراد، وعدم تنبيههم، أي ما هناك أحد ينبههم على أن هذا شرك. فدل ذلك على أن الإمام رحمه الله تعالى يعذر بالجهل. طيب، لا زال الإشكال قائم، ألا وهو على ماذا تحمل هذه العبارة التي بين أيدينا، وأن الإنسان قد يكفر بكلمة ولا يعذر بجهله الرد إخواني في الله أو بيان هذه المسألة، هذا يرجعنا إلى مسألة أعم، وهي فائدة نذكرها في هذا المقام، كما في شرح السنة أطلنا النفس في أقسام الناس في مناهج الأسماء والصفات، وهنا نذكر هذه المسألة. هذه المسألة مبنية على أقسام الكفر. العلماء لما تكلموا حول الكفر وما يتعلق بالكفر، وأنه ينقسم إلى قسمين: إلى كفر أكبر وإلى كفر أصغر. أشاروا إلى أن الكفر الأكبر ينقسم إلى 5 أقسام. وهذه الأقسام ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج. وأئمة الدعوة قديما وحديثا يمشون على هذه القسمة، يمشون على هذه القسمة أن أقسام الكفر خمسة أقسام. وهذه الأقسام الخمسة إخواني في الله ليست اجتهادية، وإنما هي استقرائية مأخوذة من أدلة الشرع، مأخوذة من أدلة الشرع. وهي أقسام لأجلها كفر الله من كفر من خلقه، كفر الله من كفر من خلقه. طيب نبدأ الآن، ما هي الأقسام الخمسة من أقسام الكفر؟ القسم الأول كفر التكذيب، كفر التكذيب. كما قال سبحانه: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، إلى أن قال سبحانه: أليس في جهنم مثوى للكافرين. فبين ربنا عز وجل صفة هؤلاء الكذب. التكذيب لله ولدينه، فحكم عليهم ربنا عز وجل بالكفر. النوع الثاني من أنواع الكفر كفر إيباء واستكبار، كفر إيباء واستكبار. قد يكون هذا النوع مع التصديق بخلاف الأول، الأول مكذب، مكذب. أما الثاني إيباء واستكبار، قد يكون مصدق يعلم أن هذا حق، لكن إيباء واستكبار وهوى، وهو متبع يأبى أن يذعن للحق. هذا من أنواع الكفر، وهذا كحال إبليس، كحال إبليس: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فجعل ربنا عز وجل علة الكفر هنا الإيباء والاستكبار، أبى واستكبر، أبى واستكبر. النوع الثالث كفر شك، الشك. وهذا الشك الذي يدعيه صاحبه بعد ظهور الحق، بعد ظهور الحق يدعي أنه لا زال متشكك، ما أدري والله، ما أدري. تأتي له بوحدانية الله، تأتي بها بأدلة الإيمان، تأتي له بكل شيء، ثم يدعي أنه والله ما أدري إيش أفعل، والله ما أدري إيش أقول. كيف إيش تقول؟ خلاص يا أخي واضح. هل يقول ما أدري والله ما أدري والله ما أدري، هل هذا كافي له عند الله جل وعلا عندما يبقى متردد متشكك بعد ظهور الدلائل؟ هذا يسميه العلماء بكفر الشك. وأدلته كثيرة، من ذلك ما جاء في قصة سورة الكهف: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، وهو ظالم لنفسه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، أنا ما أظن ولا أدري ولا أتوقع ولا ولا. جعل مقدمات كلامه الشكوك، وما أظن وما أظن. هل هذا كان كافي؟ لا، بدليل ما جاء في حوار المؤمن معه، قال وقاله صاحبه ويحاوره: أكفرت؟ أكفرت؟ أطلق عليه لفظ الكفر، مع أنه في خطاب لك صاحبه يقول: أنا ما أظن، والله ما أظن ساعة قائمة، ما أظن شيء هناك قيامة تقوم، ما أظن. فهذا الشك إذا كان بعد ظهور الحق ورد شيء من الدين فهو كافر، يسميه العلماء بكفر الشك. الرابع كفر النفاق، كفر النفاق. كما قال سبحانه: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. آمنوا ثم كفروا، هنا كفر نفاق، هنا كفر نفاق. القسم الخامس وهو كفر الإعراض، وهو كفر الإعراض. هذا القسم من أقسام الكفر، كما قال سبحانه: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فذكر ربنا أن من صفات الكفار والذين كفروا ما بهم عما أنذروا معرضون، فعندهم إعراض، عندهم إعراض. وهكذا في قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. هنا أهل الإجرام أي أهل الكفر، ثم أعرض عنها، فدل على ذلك أن من أو مما يوقع الكفار في الكفر ما كان من كفر الإعراض. وقد بيّن ابن القيم رحمه الله تعالى هذا النوع من أنواع الكفر، ما هو كفر الإعراض؟ بيّنه ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله، قال: وأما كفر الإعراض كأن يعرض، كأن يعرض بسمعه وقلبه، كأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه، لا يصدقه ولا يكذبه، ولا يواليه ولا يعاديه، لا يواليه ولا يعاديه، ولا يصغي، ولا يصغي إلى ما جاء به البتة، ولا يصغي إلى ما جاء به البتة. قال: وأما كفر الإعراض كأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة، هذا هو كفر الإعراض، يعرض تماما عن الدين. وقد ذكر العلماء أن كفر الإعراض يكون له صور، يكون له عدة صور. فمن صور الإعراض أو كفر الإعراض ما يكون الإعراض الكلي، الإعراض الكلي عن الدين، لا يعمل به ولا لا يعلمه ولا يعمل به. إعراض كلي مثل من إخواني؟ مثل الآن مثل العلمانيين، ورجل علماني يزعم أن اسمه محمد عبد الله عبد العزيز، أنت مسلم؟ إن شاء الله مسلم. طيب هذا الدين كيف أنت وياه؟ والله ما أدري، ما أدري عن هذا الدين شيء، لا علم ولا عمل، لا عنده إيمان ولا إسلام ولا ملائكة ولا يوم آخر ولا عمل، معرض تماما عن الدين، معرض تماما عن الدين، كما قال ابن القيم لا يواليه ولا يعاديه ولا يستمع لشيء من الدين. ولا أنا إيش علي بهذا الدين؟ ما لي علاقة بهذا الدين، توك أنت ودينك توك، ما له علاقة. هذا كافر إذا كان بهذا الصورة، أعرض كلية عن الدين، يعيش بلا دين، هذا كافر. ما الذي يغنيه عنا اسمه الإسلامي أو الديانة مسلم؟ وهو في الحقيقة لا يعيش مع المسلمين، بل هو معرض تماما عن الدين. لربما يسب الدين ويسب الرب ويسب القرآن، إيش علي يا عبد الله؟ ماذا إيش علينا فيكم؟ إيش علي ما له علاقة. لا يعمل ولا لا يعلم ولا يتفقه ولا يعمل ولا يحرك ساكنا لدين الله، منفصل تماما، هذا إعراض كلي عن الدين، كحال العلمانيين واليساريين وأمثال هؤلاء. الصورة الثانية من صور الإعراض الكفري وما يسميه العلماء الإعراض القلبي، الإعراض القلبي. قد يعمل بجوارحه لكنه في قلبه معرض عن الدين، لكن في قلبه معرض عن الدين. كحال أهل النفاق، قد يعمل بجوارحه لكنه في أساس قلبه معرض عن دين الله جل وعلا. الصورة الثالثة من الإعراض الكفري هو الإعراض عن أمور تودي به إلى الكفر، الإعراض عن أمور تودي به إلى الكفر، كالإعراض عن توحيد الله، الإعراض عن توحيد الله، أو الإعراض عن الصلاة، على قول من يقول بأن تارك الصلاة كافر، فمن أعرض عنها فقد كفر. فهنا إخواني في الله، إذا فهمنا ذلكم وعلمنا مسألة الإعراض وأن تنبني عليها أحكام، سنأتي الآن إلى عبارة المؤلف، بل ليس إلى عبارة المؤلف، بل إلى تقييم حال كثير من الناس أنهم يحتجون بمسائل الجهل. يأتيك رجل وقع في خطأ، وقع في زلل، وقع في معصية، ترك واجب، ثم يحتج بك بأنه جاهل. انتبه هنا يا طالب العلم، حاول أن تقيم هذا الشخص، تقييمه أن يكون بين أمرين اثنين لا ثالث لهما، إما جاهل أو إما معرض. معرض إذا كان جاهل نعذره بجهله، أما إذا كان جهله يعني إذا كان جاهل بسبب عدم العلم نعذره، وإن كان جهله للإعراض عن العلم هذا ما نعذره، ما نعذره. وهذا كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يذكره دائما لنا عن أخطاء بعض الناس، يقول لك أنا جاهل وهو مو جاهل، معرض عن العلم. وهذا نجده الآن كثير جدا كثير. يأتيك رجل وقع في أخطاء مثلا في الطهارة، أخطاء في الصلاة، أخطاء في الصيام، ثم يقول والله لي أخي لي فترة أنا على هذا الحال، لي فترة أنا على هذا الحال أفعل شيء الفلاني. تقول يا أخي هذا الشيء الفلاني مفطر، هذا مفطر في نهار رمضان. يا أخي يقولك إيش أفعل وأنا لي سنوات أفعل ذلكم، يعني كيف يعني إيش حكم الصيام، إيش حكم الفعل، هل أنا معذور عند الله ولا ما أنت معذور، أنت ما أنت معذور. قد يقول قال أنا جاهل، قل لا أنت معرض، ما أنت جاهل. جاهل متى تكون جاهل؟ إذا كنت في بادية بعيدة، في بادية بعيدة أو ما عندك علم. أما أنت تعيش في مثل هذه الأماكن، الدروس مستمرة لا في مسجد في مساجد شتى، والإعلام تفتح الشاشات تجد عندك برامج، يا من تشاهد الشاشات عندك قنوات إسلامية، قنوات إسلامية، تفتح المذياع تجد المذياع فيه إذاعات للقرآن الكريم تبث العلم، تذهب إلى الدكاكين والمحلات تجد المطويات وتجد الجرائد وتجد الكتب، العلم اكتسح، تنظر يمنة ويسر تجد طلاب العلم في كل مكان، وأنت في خضم هذه الأمواج العظيمة من العلم ماذا تفعل؟ معرض، معرض، ما تريد. إذا قال الشيخ إن الحمد لله خرجت، وإذا أعطوك مطوية خدتها ورميتها في السيارة، وإذا جاء ابنك بكتيب إيش هذا؟ طلع في الرف، معرض عن العلم. فإذا أعرضت عن العلم ووقعت في خطأ تقول أنا جاهل، لا ما أنت جاهل، أنت معرض. فرق يا عبد الله، فرق يا طالب العلم بين معرض وبين جاهل. الجاهل هو الذي ما تسنى له علم. يأتيك رجل حديث عهد بإسلام، أو رجل بعيد، أو قول رجل في بلدة نائية، في بلدة موجود فيها حضار لكن ما وجد فيها أهل سنة، ما عندهم من يعلمهم، ما عندهم، لكن تتكلم عن بيئة فيها الكثير من أدوات العلم المقروءة والمرئية والمسموعة، وصاحبنا يعرض. هذه المشكلة، يعرض، يصوم رمضان عفوا عشرات السنين، عشرات السنين يصوم رمضان، هل تعلمت أحكام الصيام؟ لا ما تعلمت. ليش؟ معرض، يقول أنا فاهم كل شيء، ثم إذا وقع في الخطأ يبكي، والله لي 10 سنوات أنا أفعل هذا. قل لا تبكي، ويزرك على ذنبك، تحمل، تحمل ما مضى من صيامك. وهكذا قس يا عبد الله سائر أحكام الدين. ينبغي التفريق بين مسألة من جهل لعدم تسني العلم له، وبين من جهل لإعراضه عن العلم، الأول يعذر والثاني لا يعذر. طيب إذا فهمنا هذا العبارة وفهمنا هذا الفحوى، ما المراد؟ المراد الذي أوصله إليكم خلاصته على أن هذا الإنسان الذي قال عنه الإمام رحمه الله وإن رب إنسان يكفر بكلمة ولا يعذر بجهله، أي هذا في حق الجاهل المعرض ما يعذر بجهله، ما يعذر بجهله. مثل إنسان الآن يسأل أو سأل يسأل رجل سب الدين أو سب الرب، هل يعذر بجهله؟ الجواب لا، ما يعذر بجهله، لأن هذه مسألة ما تخفى، واضحة، واضحة المعالم، فتاوى العلماء وكلام العلماء وكلام الناس والفطر السليمة والطبائع الرشيدة تدل على هذا. ولو قال رجل والله يا أخي، والله عندي أمر، خير تفضل يا أخي، أنا سبيت الدين استغفر الله العظيم وقالوا لي أنا كفرت، وأنا والله ما أدري، يقول له كيف ما تدري؟ ما تدري أن سب الدين كفر؟ لا يا أخي، دريت ولا ما دريت؟ أنت ما أنت جاهل مثل هذا. رب إنسان يكفر بكلمة ولا يعذر بجهله. لماذا لا يعذر بجهله؟ لأنه معارض، لأنه قد أعرض عن العلم، أعرض عن تعلم الدين. فافهم هذه المسألة يا عبد الله. فالشاهد أن كلام المؤلف رحمه الله تعالى هذا الذي أدندن حوله، تفهم عبارة المؤلف حول المعرض. ومما يؤيد هذا المعنى ما ذكره رحمه الله تعالى بقوله قال: وأما التكفير، هذا من كلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: وأما التكفير قال: فأنا أكفر من عرف دين الرسول، ثم بعدما عرف سبه ونهى الناس عنه وحارب من فعله سبه ونهى الناس عنه وعادى من فعله فهذا الذي أكفره. إذن هذه المسألة يا إخواني في الله تكون مما يؤيد به عبارة المؤلف. المؤلف إنما يكفر المعرض، رجل عرف دين الرسول، ما كان يعرف، ثم عرف دين الرسول، لكن إيش الإشكال؟ بعدما عرفه أظهر الإعراض، سبه هذا الدين ونهى الناس عن الدخول فيه وحارب، قال: فهذا الذي أكفره. ولو ادعى أنه جاهل ولا أنت جاهل، أنت معرض. فهذا الذي يحمل عليه عبارة المؤلف رحمه الله تعالى على، أو قال لجماعة من أهل العلم، أو أنها قضية عين المؤلف يتحدث عنها، الله أعلم بمرادها، قضية عين فالمؤلف يشير إليها، وقضايا الأعيان لا يقاس عليها. فالشاهد أن المؤلف رحمه الله تعالى لا يقال عنه أنه لا يعذر بالجهل، فالعذر بالجهل من الأمور التي دلت عليها الأدلة الشرعية هنا مسألة إخواني في الله، بما نتحدث عن العذر بالجهل، بعض الناس يقعون في الكفر على مستوى الأمم والدول أو على مستوى أهل الإسلام، من تقع منهم أعمال كفرية، هل هؤلاء يعذرون أو لا يعذرون؟ وهنا أحب أن أنقل كلاما للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أحب أن أنقل كلاما وخلاصة بحث له حول هذه القضايا، حول قضايا أن أناسا يقعون في أمور كفرية ومع ذلك يعذرون بجهلهم، يعذرون بجهلهم. فذكر رحمه الله تعالى، فذكر مما ذكر في بحثه رحمه الله تعالى، أن إنسانا ليس بمسلم، ليس بمسلم، يدين الله بغير دين الإسلام، شخص يدين الله بغير دين الإسلام، وهذا لم يخطر على باله، لم يخطر على باله أن هناك دينا يخالف دينه، ما خطر على باله أن هناك دينا يخالف دينه. فقال الشيخ ابن عثيمين قال: فهذا تجرى عليه أعمال الظاهر، تجرى عليه أعمال الظاهر. وما هي أعمال الظاهر؟ أنه غير مسلم، أنه غير مسلم. وأما في الآخرة فأمره إلى الله، وأما في الآخرة فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة ما سطرها الشيخ عثيمين أحال إلى كلام لابن القيم رحمه الله تعالى في أحوال وطبقات المكلفين، في أحوال وطبقات المكلفين، وأن هذا صنف من الناس عاش على دين يهودي أو نصراني أو أي دين بوذي، تربى على هذا الدين ويرى أن هذا هو دين الله، يرى أن هذا هو دين الله، وما سمع قط بشيء اسمه دين الإسلام، ما سمع به، وعاش على هذا وتربى على هذا ومات على هذا. فهذا الأصل أنه لو نحن ظفرنا به نجري عليه أحكام الظاهر أنه كافر، قال لكن في حقيقة أمره أمره إلى الله لأنه معذور، فأمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر له، لأن هذا لم تبلغه الحجة، لم تبلغه الحجة. وثم مثل رحمه الله تعالى بمثال آخر لكن أخص، بشخص يدين بدين الإسلام، ثم ذكر رحمه الله تعالى شخصا يدين بدين الإسلام، لكنه نشأ على هذا الأمر الكفري، نشأ على أمر كفري تربى عليه، تربى عليه، وهذا الإنسان يتربى على هذا الأمر الكفري لم يخطر على باله أيضا أن هذا يخالف الإسلام، ما خطر على باله قط أن هذا يخالف الإسلام. وما أحد نبهه على ذلك، وما أحد نبهه على ذلك. فقال الشيخ العثيمين: فهذا تجرى عليه أحكام الإسلام ظاهرة، تجرى عليه أحكام الإسلام ظاهرة، وأمره إلى الله في الآخرة، أمره إلى الله. هذا مثال إخواني في الله، مثل ما كان في حياة آبائنا وأجدادنا. أنت لا تنظر الآن تقيس واقعك الآن، لا، قس واقع القديم قبل 120 سنة. تجد قرى بحال على مد البصر ليس فيها أحد من أهل السنة، لا أقول من أهل السنة، ما تجد أحد موحد. تجد الذين على سدة الفتوى هم من القبورية، الحبيب الفلاني. وهؤلاء علموا الناس على ماذا؟ على الزيارات القبورية الشركية، زيارة الحبيب الفلاني، زيارة القبر الفلاني، يا حول. وأصبح الناس يرى أن هذا هو الإسلام، يصلون ويصومون ويأتون إلى المسجد ويسمعون الدروس، وهذا شيء يلقنهم هذه العقيدة الكفرية، التوسل بالصالحين، وهذا يظن هذا هو الدين، ما عنده شيء ثاني. لا تقول أن هناك مذياع أو تلفاز أو كتب، ما عنده شيء، حبه أن يخدم دين الله بما يستطيع. فكلما أراد شيء استشار أهل العلم، إيش عليه؟ قال روح الله القبر الفلاني، فقل يا والله شيخنا عندي أموال، قال اطرح عند القبر، محفوظة عند القبر على توه. وهكذا عاش كثير من آبائنا وأجدادنا، ما كان هناك شيء يعلمهم أو ينبههم، بل يرون أن هذا هو الدين. حتى الآن لما جاءت الدعوة الصحيحة بعضهم قد صرح بقال أنتم جئتوا بدين جديد، هذا أول مرة نسمع بهذا، إيش هذا شيء يعني، تفاجأوا بهذا، دين جديد بالنسبة لعم، هم صادقون بهذه الدعوة يعني، على ما جاءنا، ما جاءت به الدعوة الإسلامية، دعوة التوحيد والسنة، على ما جاءت به من أسس ومظاهر، شيء جديد لمن كان على الطراز الأول القديم. قال أنتم أتيتم بدين جديد ما علمنا بهذا، لكن أقيمت الحجة عليهم الآن، خلاص الآن أقيمت الحجة عليهم، ما دام ظهر لكم إذن لابد أن يظهر. وهكذا قس بمن كان من الأمم من دان الله بغير دين الإسلام ونشأ على هذا الدين، عاش على هذا الدين، يصبح ويمسي وهو محاط بدين ملته حتى مات، هذا أمره إلى الله. لهذا في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما يسمع بي، سماع، يسمع عن وجود دين، ما يسمع بي يهودي ولا نصر، ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. طب الذي ما سمع برسول الله، ما سمع بالإسلام؟ ولهذا مثل هذه المسائل إخواني في الله تفهم أن ماذا؟ أن الشرع يراعي فيها مسألة الجهل ومسألة ماذا؟ إقامة الحجة. هذه أهم المسائل أذكرها في هذا المقام، في هذه المسألة بالذات. طبعا هذه مسائل عامة، أما تطبيقها في أرض الواقع فيختلف تطبيقها في أرض الواقع يختلف. ولهذا تجد من أقوال المعاصرين في مسائل التكفير تضطرب. لماذا الاضطراب فيها؟ الاضطراب فيها لأن الحكم في هذه البيئة ليس كالحكم في بيئة أخرى. وأذكر عن بعض المشايخ من كبار العلماء من ذكر هذا، يقول يا أخوة يعني قال له أن إنسان أتى بأمر كفري، أمر كفري أتى به في السعودية، وهذا الأمر الكفري أتى به في بلاد سوريا، هل هما سواء؟ لا، ما هو سواء. الذي يأتي به في بلاد التوحيد كافر، وهذا إن أتى به في بلاد سوريا لا يكفر. طيب وش الفرق؟ ليس كل بلاد عربية إسلامية؟ نعم بلاد عربية إسلامية، لكن انظر لانتشار الدعوة والعلم في بلاد التوحيد، العلم مكتسح، التربية والتعليم، الثقافة، الإعلام، الإذاعة، الفتوى، كلها سنة التوحيد. ما هناك مفر إلا الإعراض. لكن تعال إلى بلاد الشام مثلا، في بلاد سوريا وأمثالها، العكس. تجد دين القرامطة الباطنية العلوية، الإعلام والثقافة والفتوى كلها ضد التوحيد، فأصبح التوحيد غريب عندهم. فأحيانا تجد أن الفتاوى تتغير من بيئة إلى بيئة نظرا لمسألة ماذا؟ مسألة الجهل، مسألة الجهل. فهذا إخواني خلاصة ما يذكر في هذا المسائل من أبواب، وقد ألف العلماء في كتب في هذا الباب في مسألة ماذا؟ العذر بالجهل. ويهمني في هذا الباب كما قلنا التفريق بين مسألة من وقع في أمر جهلا، إما لعدم تسني العلم هذا أمر، أو جهلا لإعراضه عن العلم، فهذه مسألة أخرى. المعرض سيجازى على أعماله ويتحمل تبعاته. طيب إلى هنا. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى، يعني أطلنا النفس في هذه المسألة لأن من المسألة التي قل ما تذكر، قل ما تذكر، فناسب أن نطيل النفس فيها. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال قول: وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما كان يظن المشركون، أي أحيانا حتى الكفر قد يقع منك وأنت تتقرب إلى الله، فليس من شرط كفر الكافر أن يكون معادي للدين، هذا ليس شرط. قد يصل كفر الكافر وهو يتقرب إلى الله بالدين، بدليل: وما نعبدهم إلا ليقربونا، هم أرادوا القرب من الله، وفي الحقيقة ما ازدادوا من الله إلا بعدا، ما ازدادوا من الله إلا بعدا. فليس كل من ادعى دعوة التقرب إلى الله أن هذا مبرر لما يقوم به من أعمال وكفريات، بدليل أن الكافر وهو كافر كان يتقرب إلى الله ومع ذلك هو كافر. وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال رحمه الله تعالى: قال خصوصا أن ألهمك الله تعالى ما قص على قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. هذه مسألة كذلك مما تثير الخوف لديك، وهو ما كان من أتباع موسى عليه السلام وهم بنو إسرائيل. بنو إسرائيل كانوا في أوقاتهم وأزمانهم من خيرة الأجيال ومن خيرة الشعوب، بل بنص القرآن: وفضلكم على كثير من العالمين. فربنا فضل بني إسرائيل على كل الخلق، على كل الخلق في أزمانهم، ما هناك شعب حباه الله بالخيرية والإكرام والحفاوة والاحترام بمثل بني إسرائيل، ما هناك أحد. جعل الله منهم الملوك، وجعل منهم الأنبياء، وجعل منهم الرسل، كل الرسل كل الرسل خرجوا من نسل إسرائيل، من بني إسرائيل، فكان قوم موسى ومن معه، مع موسى عليه السلام، هم الخلص من عباد الله، ومع ذلك وقع منهم ما وقع: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فذكر العلماء أن هذا الأمر إذا وقع لأتباع موسى وهم الخلص من عباد الله، فما ظنك بمن هم دونهم؟ فهم مظنة، لأن يقع منهم خلل في توحيد الله، وهذا مثله يجرنا إلى ما وقع لبعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما خرجوا إلى حنين: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وهؤلاء من أصحاب رسول الله، فوقع منهم الذي وقع. وبهذا نعلم يا عبد الله عدة أمور. الأمر الأول ما أراده المؤلف رحمه الله تعالى من الخوف، الخوف على نفسك، الخوف على توحيدك من أن يذهب عنك، أن يذهب عنك. فلا يزال المسلم خائفا فزعا. إذا كان هؤلاء ممن صاحبوا الأنبياء وصاحبوا الرسل وقعوا في هذه الأشياء، فما ظنك بغيرهم كأمثالنا؟ فالإنسان لا يأمن على نفسه ولا يغتر بأعماله ولا يتكئ على أفعاله، بل يخشى دائما وأبدا على نفسه، يخاف. وقد أشرت إخواني في الله لأناس كانوا على التوحيد ثم انحرفوا، بل ارتدوا، ولا زالت أخبار المرتدين للأسف تأتينا بين الفينة والأخرى. ثم ثانيا، هذه المسائل إخواني في الله على هذا المنحى تجرك إلى ضرورة التعمق في معرفة توحيد الله، التعمق في معرفة توحيد الله. فإن الإنسان إذا ازداد بصيرة في تعلم هذا العلم كان في حماية من الوقوع في الأخطاء والزلات، من الوقوع في الأخطاء والزلات. وأذكر مما يذكر عن بعض المشائخ أنه لما انتهى من كتاب التوحيد ومن تدريسه، قال طلابه: سنعيد شرح الكتاب. فقال أحد الطلاب: يا شيخ قد فهمناه. فغضب غضبا شديدا، وغضب هذا الشيخ غضبا شديدا مما قالت الطالب حينما قال: فهمت التوحيد. ما أحد منا فهم التوحيد. لو أن الإنسان فهم التوحيد سيتحصل على العصمة، وما منا من أحد معصوم. ولا زال الناس يقعون في الأخطاء الجليلة العظيمة، لا أقول في الفقهيات أو في الطهارة، بل حتى في عقيدتهم بالله عز وجل. والله كم نرى حتى في مسالك المنهجية تجد أحد الناس الذي يتبنى بعض الأقوال المتعصبة، إذا كان فيما بينك وبينه سلم عليك وهش وبش، وإذا كان مع أتباعه وأصحابه غضب وعكر جبهته واحمر وجهه. سبحان الله بالأمس أنا وياك تضحك لما تكون مع أصحابك تظهر الغضب. ليش؟ أين الخوف من الله؟ هذا ليس خوف من الله، هذا خوف من مخلوق، هذا طعن في العقيدة، هذا خوف نسميه ماذا؟ خوف طبيعي. يا من درست العقيدة والتوحيد عندك خوف طبيعي، عندك خوف شركي، عندك خوف إيش من خوف هذا؟ عندما تكون لوحدك تظهر الأخوة الإسلامية، وعندما تكون لأصحابك ومن كان على منهجك تظهر الغضب، ثم تقول أنا أخاف منهم، هذا إيش من خوف؟ فالإنسان إخوانا في الله يقع منه زلات وهنات في توحيد الله، ولهذا يحتاج المسلم إلى التعمق. لهذا كان من دعوة أهل السنة والجماعة الاهتمام في مسائل العقيدة والتوحيد دائما دائما، توحيد عقيدة توحيد عقيدة توحيد هو الأس والأساس، لأن إذا صلح بها تصلح بأحوال الناس تصلح بأحوال الناس. فهذا أذكر في هذا المقام إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والثالث أعرض فأعرض الله عن، أحسنت، كذلك من هذا الباب حديث أعرض أبي واقد الليثي، ألا أخبركم بالثلاثة؟ أما أحدهم فآوى فآواه الله، والثاني استحيا فاستحيا الله، والثالث أعرض فأعرض الله عن. هذا من الإعراض عن العلم، هذا معرض. من أمثال هؤلاء نبتلى بهم في أزماننا، يعرض عن حلق العلم ثم يقول أنا والله ما أنا جاهل. قلت ما أنت جاهل، أنت معرض. الجاهل الذي يأتي للعلم ثم تفوته مسائل يقول أنت جاهل صحيح، أو الذي ما يتمكن يطالب العلم يقول هذا جاهل. أما أن العلم بين يديك ثم تعرض فهذا حكمه كما في الحديث فأعرض الله عنه. قضية عين، يعني هذه مسألة يذكرها العلماء في شخص وقع في واقعة معينة، في واقعة معينة فقط، فيحكم عليها بحكم معين، بس يقال هذه واقعة عين، ما يقاس عليها، ما يقاس عليها. مثل أنا في مجلس، فإذ أنا في مجلس قلت يا فلان قم، فقام أجب، فما أجاب، قلت أخرج 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 من هذا المركز، طردته. طيب يأتي من يأتي بعدي يقول ليش فعل المدرس هذا الفعل؟ لماذا طرد الطالب من الحلقة لما ما أجاب؟ سيقول عندك عدة محامل، من هذه المحامل يقال هذه قضية عين. إيش معنى قضية عين؟ أن هذه واقعة خاصة فيها أشياء الله أعلم بها، قد يكون هذا الطالب أنا عندي من قبل شكاوى عليه، عندي شكاوى عليه لعاب وهكذا، وكنت أريد فرصة أني أطرده، يمكن يحتمل هذا، فلما أخطأ قلت أرحل أخرج من هنا، مع أن هذا الفعل ما أفعله مع غيره، مع أن لو طرد وقلت قم يا فلان أجب ما أجب اجلس، قم أجب ما أجب اجلس، طب لماذا هذا طردته؟ هنا أسباب، يقال لعل هذا من أسباب أن هذه قضية عين في أشياء خاصة بيني وبين الطالب ما أحد يعلم بها، فلا تقاس، فلا نقص أن، فلا أقول أن من شيمة المدرس فلان أن الذي ما يجيب يطرد، لا هذا ليس قاعدة عندي، ما أطرد بدليل أن أناس كثر ما طردتهم، هذا فقط طردته. يقال إذن هذه قضية عين هناك فيها ملابسات. فمثل هذه المسألة المؤلف قال ورب رجل يكفر بكلمة قالها ولا يعذر بجهله. الشيخ ماذا قال؟ لعل شيء يقصد شخص بعينه في الرسالة، أراد بهذه العبارة شخص بعينه، يحتمل، وإن كان هذا القول ضعيف لكن يذكرون من باب المخارج أن المؤلف أراد بعبارته شيئا ما، أمرا ما، وهذا أمر خاص أطلق هذه العبارة، يقال هذه قضية عين. وهذه مسألة محمل، يعني يذكر العلماء في أحاديث السنة في بعض القضايا يقول هذه حادثة عين، حادثة عين بمعنى أنها قضية خاصة لها ملابساتها لا يقاس عليها، لا تقيس. قل هذه قضية عين لا تقيس عليها، معنى قضية عين أي قضية خاصة لها ملابساتها. وهذا يحتاج إلى أن تعرف إيش أصل القصة وما الذي يتوقع، هذا بعد ذلك يطول. لكن هذا يعني خلاصة الموضوع، يقال حادثة عين، قضية عين، قضايا أعيان، بمعنى أن هذه قضية خاصة لها ملابساتها لا يقاس عليها. يطلع لماذا؟ الإسلام. فنحن نصرح بأن هذه أعمال كفرية وأعمال شركية، ومن فعل هذا فهو مشرك من فعل هذا. لما أما الآحاد يتوقف حتى لا تأتي فتنة أو شيء، لكن نقول من فعل، من ذبح لغير الله فقد أشرك، من دعا غير الله فقد أشرك، من دعا البدوي من دون الله فقد أشرك، من دعا الجيلاني فقد أشرك، من ذهب وطاف حول القبر فقد أشرك. نقول هذه زيارات شركية، زيارات شركية. أصحابها نقول الله أعلم هل أقيمت الحجة عليهم، لكن نقول إحنا نقول أصلا أقيمت الحجة عليهم، لكن بأفرادها وأشخاصها أصلا كفر، الأصل أنها كفر، لكن الأشخاص والأعيان أحيانا نتأنى فيها، لكن نقول أنها زيارات شركية وأعمال كفرية، ومن ذهب إلى فهو مشرك. هذا الطغى، ما ندهن في هذا، لأن الأدلة دلت على ذلك. أما يقول أنت مشرك، هذا يحتاج إلى ثبوت الشروط وانتفاء الموانع.